اذا غسل اليدين.
نعم. سننه السبع اذا غسل اليدين ورد مسح الراس مسح الاذنين. مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. واحد عشر. نعم.
لا نشرح هذا اولا.
نعم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار، أو ترتيب فرضه وذا المختار. معنى هذين البيتين: لما فرغ ابن عاشر من ذكر الفرائض أتبع ذلك ذكر السنن أتبع ذلك ذكر السنن فقال: سننه السبع، أي سنن الوضوء سبع. السنة الأولى أشار إليه بقوله رحمه الله: ابتداء غسل اليدين. هذه السنة الأولى، الابتداء بغسل اليدين. وهو الابتداء بغسل اليدين ثلاثا قبل دخولهما أو إدخالهما في الإناء، وهو المشهور في مذهب، وقيل إنه مستحب. وغسل اليدين قبل الابتداء إلا عند الابتداء متعبد به لم يطلع على حكمته عند ابن القاسم، ومعقول المعنى وهو النظافة عند أشهد. واستدلوا على السنية والاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث صحيح. قال ابن القاسم في وجه الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهب إليه: تعين الثلاث يدل على التعبد. وقال أشهد: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يدري أين باتت يده يدل على النظافة. ثم قالوا جميعا إن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على آية إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخرها، وليس فيها غسل اليدين ولا المضمضة ولا الاستنشاق، والمخاض مقام تعليم. فلو كان غير المذكور في الآية فرضا لبينه عليه السلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا وجه استدلاله. فقول الناظم في أول هذين البيتين: سنن السبع ابتداء غسل اليدين. ابتداء مصدر ابتدى، خبر قوله سننه، وهو مضاف وغسل بالخفض، أي هذا المبتدأ والابتداء مضاف، وغسل مضاف إليه مجرور بإضافة ابتداء إليه، وإنما أسقط الهمزة وقصره للضرورة. ثم قال بعد ذلك: مس الاذنين. السنة الثانية رد مس الرأس من منتهى المس لمبدئه. والسنة الثالثة أشار إليه بقوله مس الأذنين، أي مس الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فيمسح ظاهرهما بإبهامه وباطنهما بأصبعيه السبابتين يجعلهما في صماخين. ثم قال مضمضة. السنة الرابعة المضمضة، وهي المضمضة مصدر مضمضه مضمضه مضمضة مضمضة ومضمضا، لكن المضمضة هو المصدر المشهور في مضمضة، ومعناه في اللغة الخضخضة والتحريك والتحريك أيا كان. فإذا كان كانت هذه المضمضة أو هذا المضمضة نشيط للماء في الفم سمي مضمضة، أيضا كان مضمضة وهو المقصود هنا. فالمضمضة هي إدخال الماء في الفم، وخضخضته أي تحريكه من شدق إلى شدق ثم مده. هذه المضمضة. وأشار إلى السنة الخامسة بقوله استنشاق، وكذلك إلى السنة السادسة بقول استنثار. استنثار. إذن فالسنة الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو جلب الماء بالأنف، والاستنثار نثره وإخراجه بنفسه وأصبعيه، ويبالغ غير الصائم ثم أشار إلى السنة السابعة بقوله تركيب فرضه. السنة السابعة ترتيب الفرائض فيما بينها، أي يقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس، والرأس على الرجلين على القول المختار وقد عبر عن ترتيب الفرائض بعض علماء المالكية وابن الحاجب، عبر عنه بأن ترتيب الفرائض ما تقدم الآن هو الأشهر في بيان الترتيب للفرائض. وقيل بوجود الترتيب في الفرائض كما رواه بعض أصحاب مالك ولعله علي بن زياد، وقيل وهناك قول ثالث أنه أي ترتيب الفرائض يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان لما تقدم في نظائره. وعلى المشهور من السنية أيضا التي تقدمت لو نكث متعمدا فقولان. بعض العلماء من المالكية يقول يعيد قريبا كان أو بعيدا، والثاني أنه كالناس فلا يعيد، وهما على الخلاف في تارك السنن متعمدا هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك يقرأ
وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتسليت في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيبه المسنون أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تقليله أصابعا بقدمه وكره الزيت.
القدم إلى هنا.
نعم
شيخ. إلى هنا هذا.
تفضل
شيخ. رحمه الله وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. قوله وأحد عشر الفضائل أتت أي أتت الفضائل أحد عشر أخبر أن فضائل الوضوء أي يقصد بالفضائل والمستحبات أحد عشر وتسكين العين من أحد عشر من عشر في هذا المركب تسكينه هذا للتخفيف وهو جائز كما أشار إليه السيبويه في الكتاب فقال فعلى هذا جرى ابن عاشر فقال وأحد عشر والأصل أو الكثير أحد عشر لكن التسكين جائز في عين عشر من أحد عشر ومعنى قوله وأحد عشر الفضائل عدد أي أن مستحبات الوضوء أتت حال كونها في العدد أحد عشر فأحد عشر يغرب حالا فهو مبني على فتح الجزئين في محل النصب وتقدم الحال على صاحبها وهذا جائز فهذه الفضائل التي عددها أحد عشر بدأ يذكرها فقال تسمية أي الفضيلة الأولى التسمية على المشهور والفضيلة الثانية التسمية هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم تسمي الله تستعيذ بالله فتقول بسم الله الرحمن الرحيم فتبتدئ وضوئي والفضيلة الثانية بقعة والبقعة في لغة العرب قطعة من الأرض ويقصد بها من المكان أو الموضع فالموضع هذا يكون من مستحبات الوضوء إذا كانت طاهرة أي يتوضأ في مكان طاهر وهذا معنى قوله قد طهرت فالجملة قد طهرت في محل رفع نعت لبقعة وإنما قيدت هذه البقعة لكونها طاهرة لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان هذا المكان نجسا أو متنجسا والفضيلة الثالثة أشار إليها بقوله تقليل ماء فتقليل الماء فضيلة ثالثة وهذا التقليل من غير تحديد فليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء بل هم مختلفون وأشار للفضيلة الرابعة بقوله تيامن الإناء فقصر للضرورة وتيامن الإناء وهذا التيامن للإناء هو أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله وقد أشار إلى هذا أيضا صاحب الرسالة في رسالته وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهذا إذا كان يتوضأ من إناء كما كان ذلك موجودا بكثرة أو كما كان ذلك هي العادة في الوضوء قديما قبل حصول المتغيرات في أحوال الناس في العيش في المعيشة ثم أشار إلى القاعدة الخامسة بقوله الشفع والتثليث في مغسولنا، أي الفضيلة الخامسة الغسلة الثانية والثالثة، بمعنى إذا فهذه الغسلة الثانية والثالثة هو المراد من قوله والشفع والتثليث في مغسولنا، أي أن الغسلة الثانية والثالثة وهو التكرار فضيلته في المغسول دون المنصوح، وهذا التكرار فيقصد به التكرار أن يكرر المغسول ثلاثا، هذا مستحب. إذا فالثانية والثالثة محل الشاهد أنهما في حكم الاستحباب هو المشروع، وظاهر كلام ابن عاشر أن مجموع الغسلة الثانية والثالثة فضيلة واحدة، وهو الذي شهره الخليل رحمه الله في كتابه التوضيح، وقال بعض الفقهاء من المالكية كل فضيلة كل واحدة من الغسلة الثانية والثالثة فضيلة مستقلة، وقيل كلاهما سنة، وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة، كما حكى هذه الأقوال الثلاثة القاضي عياض رحمه الله. ثم أشار إلى الفضيلة الثالثة بقوله بدء الميامن، أي أن البداءة بالميامن قبل البياسر فضيلة على المشهور. ثم أشار إلى الفضيلة السابعة بقوله سواك، السواك يكون بعود يابس أو رطب إلا أن يكون صائما فيكره له الأخضر خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره، كما أشار إلى هذا القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، وقال سند من الفقهاء من فقهاء المالكية يستاك أريد الوضوء قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما حصل بالسواك، لكن الإمام الدخلي من فقهاء المالكية يقول إنه مخير بأن يجعله عند الوضوء أو الصلاة. والفضيلة ثم أشار الفضيلة الثامنة بقوله وندب ترتيب مسنون، أي أن الفضيلة الثامنة ترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق، وقال خليل رحمه الله في كتابه التوضيح وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب. ثم أشار إلى الفضيلة التاسعة فقال أو مع ما يجب، أي التاسعة ترتيب السنن مع الواجبات بحيث يقدم غسل أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويقدم أي المتوضئ مس الأذنين على غسل الرجلين ويؤخره يؤخره عن مسح الرأس. ثم أشار من فضيلة العاشرة بقوله وبدء مسح الرأس من مقدم، أي الفضيلة العاشرة أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه من مقدمه. وقد حكى فيه ابن رشد الجد قولا بالسنية في المذهب. ثم أشار إلى الفضيلة الحادية عشرة بقوله تخليله أصابعا بقدمه. فتخليل أصابع الرجلين فضيلة هي الحادية عشرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في غسل اليدين. هذا بيان لهذه الفضائل التي عددها 11. ثم قال اقرأ:
وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بنى ما لم يطل بيبس لعظة في زمان معتدل ذاكر. نعم
يكفي يكفي. نعم وكره الزيد على الفرض لدى مس وفي الغسل على ما حدد، أي كل يكره الزيد، أي أن ما فرض في الوضوء المس كالرأس والإذنين يكره أو تكره فيه الزيادة على ما فرضه على فرضه على هذا الفرض على ما فرضه وقدر الشارع فيه وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الزين، فأطلق الفرض على التقدير الشرعي. إذن فقول الفرض أي ما فرضه الشرع وحدده، الزيادة على هذا في مسح الرأس في غسل الرأس وفي الغسل كذلك فهذا يكره. فالذي فرضه الشعر في الغسل كغسل اليدين أو المرفقين ثلاث مرات، فالزيادة على هذا الذي فرضه الشعر بأن يغسل اليدين للمرفقين أربع مرات مثلا، فهذه الزيادة وهو الزيد في كلام ابن عاشر مكروه، يكره هذا. وقوله أي يقصد من قوله على الفرض ومن قوله على ما حدد شيئا واحدا، أي القدر الذي حدده الشارع في المسح وفي الغسل، الزيادة على هذا الفرض والمقدار مكروه. ثم قال رحمه الله: وعاجز الفور بنى ما لم يكن يبص لأعضى في زمان معتدل. يكون عاجز الفور عاجز الفور أي أن من أخل بالفور ولم يجعل غسل الأعضاء وراء بعضها متصلا، وهو الذي تقدم من الموالات، فمن عجز عن الفور والموالات كأن قطع غسلا غسل اليدين عما بعده أو عما قبله عما بعده بمدة عاجزا. لكن إذا كانت مدة الفصل ليس بطويل فإنه يعود إليه ويكمل. ف فإذا عجز ماءه مثلا أي لم يكفي الماء ولم يجد سواه فإن طال الفصل بين ما المغسولين مثلا أو بين العملين في هذا العضو في الوضوء إن طال بدل وضوءه، وإن لم يطل ووجد الماء بالقرب فإنه يبني على ما فعله ويكمل ما بقي. والطول في هذه الحالة عند الفقهاء معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، هو الذي أشار إليه ابن عاشر بقوله ما لم يطل بغسل لأعضاء في زمان معتدل. فقوله لأعضاء أي لأعضاء معتدلة، لأعضاء معتدلة في الجفاف، في الجفاف أي أعضاء إذا كانت الأعضاء لا تجف بسرعة ولا يبقى البلد على طول ارتفاع مثلا، فهذا المراد بالأعضاء المعتدلة. ففي هذه الحالة يبني يرجع إذا كانت الأعضاء معتدلة يبني على ما فعل يكمل ما بقي. وقيل إن هذا الجفاء أو صفة الأعضاء المعتدلة هذه من جهة الجفاء جفائها بسرعة أو عدم جفائها بسرعة إلى إن اعتبار ذلك بالعرف، لكن الأولى أن يكون معتبرا بعضو المتوضئ نفسه، الاعتبار يعتبر بعضو المتوضئ نفسه، لأن العرف بهذا في الحقيقة يصعب انضباطه في جهة المتوضئين. وأما إن أخل المتوضئ بالفور ناسيا ثم تذكره فإنه يبني على ما فعل طال أو لم يطل لكن بنية، أي ماذا بعده؟
ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر.
نعم، قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، يقول يريد من هذا البيت أن من ذكر من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكر ذلك الفرض المنسي إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، وإن ذكره بالقرب فيفعله وبعيد ما فعله أو بعيد ما بعده فيفعله وما بعده إذا كان قريبا، فلم يكن في وجهه حتى صلى بطلت صلاته ويعيدها أبدا لأنه صلاها بلا وضوء. وأما الوضوء نفسه فقد تقدم أنه أن الفرق بين الطول والقرب والعمد والنسيان ينظر فيه إلى صفة الأعضاء، إلى صفة الأعضاء من جهة الاعتدال، ولا فرق في هذا الفرق الذي تقدم ينظر إليه. لكن إن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده، يفعل وحده لما حضر وقته من الصلاة إلى الصلاة، أو لما سيأتي أو لما سيستقبل من الصلوات، ولم يعد ما صلى قبل أن يفعله، وفي هذه الحالة إذا كانت المنسي سنة لا فرق بين الطول والقرب. هذا هو المراد من قوله ذاكر فرده بالطول يفعل فقط، وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلا، ومن ذكر سنة يفعلها لما حضر أي الوقت الحاضر أو المستقبل، أي الصلوات الحاضرة أو المستقبلة. نعم نكتفي بهذا.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا حفظكم الله. شيخنا عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
نعم
نعم شيخنا حفظكم الله. شيخنا سائل يسأل فيقول إذا أعجبتك قراءة أحد وقلت له جزاك الله خيرا فهل في ذلك من شيء؟
لا، إذا كنت في ذلك الله فلا شيء في هذا، هو لأنه أحسن إليك بتجديد أو بإجابة قراءته فشكرت عليه على ذلك. ومن أسدى إليكم معروفا فكافئون، فإن لم تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا، فإن هذا يكون مقام المكافأة والمجازات فلا شيء في هذا، وإنما الأعمال بالنيات. نعم
نعم شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم. سائل يقول هل يسوغ لأحد يتأذى بالماء البارد إذا دخل المسجد ولم يجد الماء الساخن أن يكتفي بالتيمم، أم يجب عليه أن يبحث عن الماء في أماكن أخرى؟
لا، هنا إذا كان يخاف من الماء البارد بحيث لو توضأ به فيسبب له مرضا مثلا، فإن كان يخاف من ذلك فإن له أن يتيمم في هذه الحالة. لكن في هذه الحالة إذا كان يستطيع الخروج أو يذهب بعيدا ويحصل على الماء الحار ولا يخرج الوقت، فهذا اللي يفعله يذهب لمكان آخر يجد فيه الماء الحار فيتوضأ به ويأتي ويدرك الصلاة. إذا أمكن هذا دون خروج الوقت يفعل هذا، لكن إذا كان الوقت يخرج ويخاف من الماء البارد لو ذهب الماء الحار ولا يصبح يتوضأ بالماء البارد بخوف مرض سينشأ فيه فإنه يتيمم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. يعني ولو يعني فاتته صلاة الجماعة
كيف يعني؟ يعني ذهب يطلب الماء الحار؟
نعم شيخنا.
لا لو إذا ذهب يطلب الماء الحار ويدرك الصلاة في الجماعة، صلاة الجماعة عند المالكين سوء الوقت، لكن المنظور هنا هل يخرج الوقت أو لا يخرج الوقت؟ فإذا كان الوقت لا يخرج فيذهب ويطلب الماء البحار ولم تنتهي الصلاة في الجماعة، لكن هناك بقية الوقت المختار، هناك بقية الوقت المختار فيذهب ويطلب الماء الحار ويتوضأ به ويأتي يصلي به وحده مع جماعة وجماعة أخرى ويصلي تلك الصلاة في بقية الوقت المختار، لكن شرط يأخذ الوقت المختار فيجوز هذا. نعم
نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا سائل يقول يعني ما الفرق يعني في قول فقهاء المالكية بأن هذه الأمور سنة وهذه فضيلة وهذه مستحبة؟ كان شيخنا ما هو الضابط للتفريق بين هذه الأمور؟
الضابط في تفريق هذه الأمور بعضهم ذكر أن السنة ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستمر عليها، هذه معاني السنة ولم يستمر عليها يفعله في يفعله ولم يستمر عليها لكن قد يعمو لم يعمو به المسلمين هكذا ولم يغير وما إلى ذلك، فيكون هذا تعريف اسمه الفضيلة والمستحبة والرغيبة. وأيضا النوادر كلها مشتركة على اسم لكن مع فروق بين هذه الفاظ المستحبة. داوم عليه الرسول وحبه والرهيبة ما راغب فيه وإن لم يفعله في جماعة أحيانا أو لم يفعل بين الناس لكن رغب فيه مثلا كصلاة الذكر مثلا أو ركعة الفجر مثلا فقد رغب فيه صلى الله عليه وسلم. إذا فما كان قد رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى رهيبة وما كان نافلة يفعله قد يأمر وقد لا يأمر به فهل يسمى هذه النافلة وهذه النافلة يدخل فيه المستحب كما تقدم وقد يدخل فيه السنة فالسنة تجمع كل هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله سائل يسأل يقول يعني ما حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة؟
الاستعاذة هذا ليس بمعمول به إنما البسملة كذلك الكلام أن تبسمل قبل قراءة الفاتحة. أما الاستعاذة فهذا يكون في هذا المشروع معمول به في قراءة القرآن وابتداء قراءة القرآن تستعيذ بالله هذا المعروف. أما في الصلاة فلا يستعاذ. نعم
شيخنا بارك الله فيكم سائل يقول إذا كانت امرأة وضعت عدة أبناء وصحتها لا تتحمل أكثر من ذلك يعني تقول أحد أبنائها صغار والآخر لم يبلغ السن يعني سنتين تقول فهل إذا حملت لها أن تسقط الحمل ما لم يبلغ الحمل 4 أشهر؟
نعم هو على كل حال إذا كان هذا الحمل سيتعبها إلى نقائها في درجة من شديد أو هكذا وقد يكون هذا في وفاتها مثلا وكان الطبيب وأخبر الطبيب كان كافرا مثلا وكان ثقة وصل إلى دراية الطب وأخبر بما ترتب على استمرار الحمل في هذه المرأة من الأضرار الجسيمة التي ستؤدي إلى هلاك نفسها أي خصوصاً هلاك نفسها هلاك منها لكن هناك أسباب طبيعية الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب في سنته الكونية فإذا علم أنها لو استمر الحمل بها هكذا يضرها ضررا شديدا إذن فالإسقاط في هذه الحالة جائز طبيب المسلم أو غير المسلم الثقة في كل أخبر بهذا فلا مانع من الإسقاط دفعا لهذا الضرر الذي يتوقع في هذه المرأة ولأن هذا الحمل لو بقي هكذا يكون فعلا في القضاء على الأصل بالأم والفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال فهو أولى بالإطلاق فلا تخصيصا لأصول الفرع لكن كل من يتحقق الحمد سيضيفها إذا استمر لإخبار الطبيب العدل الثقة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. آخر سؤال لو تفضلتم.
نعم
جزاك الله خير. شيخنا سائل يقول هل يجوز التبرع لبعض الجمعيات الحزبية التي تقوم ببعض الأنشطة مثل محو الأمية وتجويد القرآن ببعض يعني الملابس وغيرها من الأمور التي تقوم بها في يعني بتوزيعها في أماكن خيرية ومثل ذلك؟
هل ما فهمت يعني هل يجوز التبرع؟
هل يجوز التبرع والإعانة ببعض ببعض يعني الملابس وغير ذلك من الأطعمة وغير ذلك لبعض الجمعيات الحزبية التي تقوم ببعض الأنشطة بحيث هي تقوم بتوزيعها على المحتاجين؟
نعم ما هذا جائز يعني صاحب التبرع لا يستطع بنفسه أن يضع هذا الشيء المتبرع به في يد المستحق تقربا إلى الله يحتفي بهذا بدفن هذا الشيء فهذا الأصل هو الأولى لكن لو أعطى هذا الشيء لهذه الجمعيات وهي إذا كانت هي أمينة وثقة أيضا وستقوم بإبلاغ أو توصيل هذه الأشياء إلى من يستحقها فهذا من باب التعاون فإن هذه الجمعية تكون قد تعاونت مع صاحب الشيء في كل خير لكن لكل نصيبه من الضرر ضرر قصري المالك للشيء فهذا المالك للشيء يكون قصلا أن الجمعية اللي توصل إلى إيصالها فهذا لا شيء لا معنى لا بأس نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم ونعتذر شيخنا الإيصال حفظكم الله جزاكم الله
خير
حفظكم الله شيخنا موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام